بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نستضيف فضيلة الشيخ محمد بن فيت الحجيلي ليعطف أسماعنا بكلمات يسيرة فليتفضل مشكورا مأجورا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأستأذنكم في دقائق معدودة نتدارس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم أيها الإخوة، العلم النافع هو ما تعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود بالعلم الذي جاءت فضائله في الكتاب والسنة. فكل علم يخدم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل علم يستفاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو المقصود بالفضل في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما. من سلك طريقا يعني من سار من بيته إلى مكان علم، إلى فصل دراسي، إلى جامعة، إلى حلقة من حلق العلم، من انتقل إلى من بلد إلى بلد، من ذهب إلى مكتبة ليشتري كتابا، من ذهب إلى أخ ليتدارس معه علما، فإنه يدخل في هذا الحديث. من سلك طريقا يعني من انتقل من مكان إلى مكان لكي يتعلم، فإنه يدخل في هذا الحديث العظيم. من سلك طريقا أي من سلك طريقة ليتعلم بها، كونك تحفظ متن من المتون العلمية، كونك تحفظ حديث رسول، كونك تحفظ القرآن أو تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو متنا فقهيا أو متنا منظومة علمية، فحفظك هذا طريقة تتعلم بها، إذن أنت أيضا داخل في هذا الحديث ويشملك هذا الفضل العظيم. من سلك طريقة يتدارس، ينظر في الأدلة أي الأقوال أصوب، يفصل في المسألة، ينظر إلى دليل الخصم كيف يمكن أن يجيب عنه، يبحث عن أدلة تؤيد هذا القول. هذا البحث وهذه المطالعة، هذه المدارسة، هذا التأمل، هذه القراءة، كلها داخلة في هذا الحديث لأنها طريقة تتعلم بها. فكما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ليس الحديث خاصا بالانتقال من مكان إلى مكان، بل السلوك قد يكون سلوكا معنويا بمثل هذه الأمور، بالحفظ والقراءة والتأمل والتدبر، كلها داخلة في هذا الحديث وصاحبها داخل في هذا الحديث. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني أن العلم عمل صالح من ثوابه دخول الجنة، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. إذن صلاة 12 ركعة من السنن الرواتب أو غيرها من صلىها كان ثوابه أنه يبنى له بيت في الجنة. من طلب العلم فإنه سبب في دخول الجنة. وهل هناك أعظم من العلم؟ ليس هناك شيء أعظم من العلم، فهو مقدم على بقية النوافل، هو مقدم على النوافل. لماذا؟ بالعلم أنت تعرف الله جل وعلا، لا تعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة، يعني تعرف أسماءه وصفاته تبارك وتعالى،
لا يمكن أن تخاف الله عز وجل حق الخوف وأن تحب الله جل وعلا حق المحبة إلا بالتعلم. قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. معرفتك بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته مما يجعل في قلبك الخوف من الله والرجاء فيما عند الله، مما يجعل في قلبك المحبة العظيمة لله تبارك وتعالى. كيف لا تخاف وأنت تسمع بعض الآيات التي تزجر القلوب زجرا؟ الله جل وعلا يقول عن فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم. يعني إذا غضب الله عز وجل فأنت لا تأمن عقاب الله، قد يعاقبك الله جل وعلا. قوم خرجوا بجيوشهم وأملاكهم وقدراتهم، أغرقهم الله عز وجل في اليم وكأن شيئا لم يكن. الله جل وعلا إذا أخذ فإنه يأخذ أخذ عزيز مقتدر. هذا مما يجعل في قلبك الخوف والوجل من الله تبارك وتعالى. أسماء الله تبارك وتعالى عندما تقرأها، عندما تفهمها، عندما تتدبر فيها، يثيبك هذا الأمر العظيم وهو الخوف والرجاء والحب لله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: المحبة تتبع العلم. يعني ما يمكن أن تحب شيء وأنت تجهله؟ يمكن تحب شيء وأنت تجهله؟ ما يمكن. لو قيل لك: والله عندنا امرأة للزواج، يمكن أن تقدم على الزواج؟ ما يمكن تقدم على الزواج حتى تعرف مواصفاتها، أليس كذلك؟ يذكر لك من مواصفاتها، من خلقها وخلقها، ما يرغبك في زواجها. ولذلك قال: المحبة تتبع العلم، وكلما ازداد المرء معرفة بالشيء ازداد له محبة. ثم خلص من هذا بفائدة: أن معرفة الله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته هي سبب محبة العبد لربه تبارك وتعالى. كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وبأسماء الله جل وعلا وبصفات الله تبارك وتعالى، خضع القلب لهذا الرب جل وعلا وأحبه لما فيه من الكرم، أو لما اتصف به جل وعلا من الكرم والرحمة. يعني عندما تسمع بعض الأحاديث التي فيها رحمة الله جل وعلا لعباده وكرم الله تبارك وتعالى بعباده، ينجذب القلب انجذابا عظيما لله تبارك وتعالى. فأسماء الله جل وعلا وصفاته مما يجعل المرء يحب الله جل وعلا ويتقرب إليه ويرجوه ويرغب فيما عنده ويخلص العبادة له تبارك وتعالى. إذن العلم أمر مهم، به تعرف حقوق الله جل وعلا، ما الذي يجب لله وما الذي لا يجوز، ما الذي يجب أن يصرف لله تبارك وتعالى، وأن العبادات يجب أن نخلص فيها العمل لله تبارك وتعالى. هذا إنما تعرفه بأي شيء؟ تعرفه بالعلم. العلم يعرفك بالله وبأسمائه وصفاته، ويعرفك بأفعاله جل وعلا، ويعرفك بحقوقه. فلا شيء أعظم من العلم، لا شيء أعظم من العلم. ولذلك كان من فضله أنه سبب في دخول الجنة. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله، قال: من مات طالبا للعلم فهو من علامة حسن الخاتمة. يعني الآن لو قيل لنا: رجل مات وهو صائم، مات وهو ساجد، مات وهو يقرأ القرآن، نقول: هنيئا له بحسن الخاتمة. كذلك من مات وهو في درس، من مات وهو منتقل من مكان إلى مكان ليتعلم، من مات وهو يقرأ، هذا من علامة حسن الخاتمة، فهو في عمل عظيم أشرف من تلك الأعمال التي ذكرت إن كانت من النوافل. من مات طالبا للعلم فهو من علامة حسن الخاتمة. ويفسر الحديث بمعنى آخر، وهو أنك في طلبك للعلم قد تسمع كلمة من واعظ، من ناصح، فتغير حياتك، تكون منصرف عن العبادة، فتسمع واعظ يعظك بالله، يذكرك بالله عز وجل، فتخاف وتوجل وتقدم على الطاعات وتترك المعاصي. إذن كان العلم سببا في هدايتك وفي ملازمتك للعبادة، فكان سببا في دخولك الجنة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني يسمع الكلمة من واعظ أو ناصح فيتغير أو فينبعث إلى عمل صالح ويلازم هذا العمل فيكون من أهل الجنة. كم منا من كان على غير استقامة فسمع كلمة من شخص ذكرته بالله عز وجل فترك ما كان عليه والتزم بطاعة الله. كم من أناس كانوا مقصرين في صلاة الجماعة فلما سمع كلمة من شخص نصحه فذكره فوعظه فلازم صلاة الجماعة، وكانت ملازمته لصلاة الجماعة سبب في دخوله الجنة. كم من أناس كانوا على رياء، كانوا على عجب، كانوا على منكرات قلبية، فسمعوا واعظا يتكلم وينصح فتركوا هذا الأمر، فكان هذا الأمر سببا في هدايتهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله لما قيل له إلى متى وأنت تطلب العلم، يعني أنت كبرت خلاص إلى متى وأنت تطلب العلم، قال لعل الكلمة التي تنجيني من النار لم أسمعها بعد، لعل الكلمة التي تنجيني من النار لم أسمعها بعد. يعني أنت ما تدري، لعل رجل من الرجال عالم من العلماء يرشدك إلى عمل فيكون هذا العمل سبب دخولك الجنة. صحيح البخاري هذا الكتاب العظيم الذي لم يؤلف مثل هذا الكتاب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، سبب تأليفه كلمة. كان يجلس عند إسحاق بن راهوية وقال إسحاق يقترح على بعض طلابه، شوف هذا الاقتراح، مجالسة العلماء فيها خير وبركة، قد تسمع كلمة تكون لها أثر عظيم في حياتك. قال إسحاق بن راهوية لو أن أحدا جمع لنا ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف هذا الاقتراح كيف، يعني تقترح أنت على زملائك نوزع هذا الشريط، نوزع هذه المطوية، تقترح اقتراح دعوي، يكون هذا الاقتراح له أثر عظيم. كم من الناس يدخل في الإسلام بسبب هذا الاقتراح، كم من الناس يهتدي بسبب هذا الاقتراح، كم من من الأموال تجمع لبناء مساجد أو صدقات أو غير ذلك بسبب هذا الاقتراح الذي اقترحته. اقتراح، قال لو أن أحدا جمع لنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول البخاري فوقع ذلك في نفسه، وقع هذا في نفسه فألف هذا الكتاب العظيم الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الإمام الذهبي لم يكن مشتغلا بالحديث، كان وراق يعني ناسخ، ما كان عندهم آلات طباعة ولا آلات نسخ، فكان أحد الناس كان من أراد أن يقتات أو يأكل كان ينسخ كتب، يأتي هذا الفلان من الناس يقول انسخ لي هذا الكتاب من الحديث أو من غيره. يقول فرآه محمد البرزالي، محمد البرزالي من تلاميذ ابن تيمية، وهو أيضا الذهبي من تلاميذ ابن تيمية لكن طلب العلم على ابن تيمية بعده، فقال محمد البرزالي رأى هذا الكتاب فقال ما شاء الله خطك يشبه خط المحدثين، فقط يشبه خطك يشبه خط المحدثين. يقول فحبب إلي علم الحديث من ذلك اليوم، فألف هذه الكتب العظيمة التي كل من جاء بعد الإمام الذهبي لابد أن يرجع إلى هذه الكتب ويستفيد من هذه الكتب. إذن ملازمة العلماء، ملازمة طلب العلم قد يفتح الله عليك بها بابا عظيما فيكون هذا الباب سببا في دخولك الجنة. والحديث يشمل الأمرين، طلب العلم عمل شريف عظيم سبب في دخول الجنة، وكذلك قد تسمع فيه ما يغير حياتك. ولا شك أن العلم له أثر كبير في حياة الطالب، له أثر كبير في خلقه وسلوكه في عبادته وتقربه إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا المال الحلال والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.